أهلا بيكم. النهاردة معانا تسريب مش عادي، تسريب عمل ضجة كبيرة جدا في عالم التكنولوجيا، وممكن يغير شكل نظام التشغيل اللي كلنا تقريبا بنستخدمه. بنتكلم عن ويندوز 12.
بالظبط.
المصادر اللي هنحللها النهاردة مش بتتكلم عن مجرد شوية تحديثات هنا وهناك، لا، ده تغيير في فلسفة النظام نفسه،
تغيير جذري.
والسؤال بقى هو ليه الإصدار ده بالذات ممكن يكون ثوري وفي نفس الوقت مثير للجدل بالشكل ده؟ الموضوع كله بيدور حوالين ميزة واحدة اسمها رؤية كوبايلوت أو كوبايلوت فيجن. والفكرة ببساطة إنها بتدي ويندوز عيون، عيون بتشوف وتفهم كل حاجة بتحصل على الشاشة.
وهي دي النقطة المحورية فعلا. إحنا مش بنتكلم عن ميزة جديدة وخلاص، إحنا بنتكلم عن تحول في هوية نظام التشغيل،
هوية النظام نفسه.
أيوة، مايكروسوفت بتحاول تنقل ويندوز من مجرد أداة، يعني أداة سلبية مستنية منك أمر، لشريك استباقي بيفكر معك.
أها.
فكرة رؤية كوبايلوت إن في ذكاء اصطناعي بيحلل شاشتك بشكل فوري ومستمر عشان يساعدك. يعني تخيلي إنك بتتفرجي على فيديو طبخ، فالنظام لوحده يعرض لك المكونات على جنب.
تمام.
أو لو أنتي مبرمجة بتكتبي كود، يلاحظ غلطة ويقترح تصحيحها قبل ما تجربي الكود أصلاً. ده الوعد الكبير بتاعهم.
بس ده في نفس الوقت مقامرة ضخمة.
بالظبط، مقامرة بتعيد تعريف علاقة المستخدم بجهازه بالكامل.
طيب، ده بيودينا النقطة مهمة جداً ذكرتها المصادر. في ناس كتير سمعت عن ميزة تانية من مايكروسوفت اسمها ريكول أو ريكول، ودي لوحدها عملت جدل كبير.
أكيد.
وللوهلة الأولى الاتنين شكلهم شبه بعض، يعني الاتنين بيراقبوا الشاشة، لكن المصادر بتأكد إن في فرق جوهري. خلينا نفكك الموضوع ده، إيه الفرق الحقيقي بين الذاكرة والرؤية هنا؟
ده أهم سؤال عشان نفهم اللي بيحصل. الفرق بينهم زي الفرق بين إنك تتصفحي ألبوم صور قديم وبين إنك تعملي بس مباشر لحياتك.
تشبيه قوي.
ميزة ريكول هي زي ذاكرة طويلة المدى لجهازك، بتاخد لقطات شاشة لكل حاجة بتعملها بشكل دوري وتخزنها عندك عشان تقدر تبحث في ماضيك الرقمي.
يعني أسألها كنت فاتح موقع إيه الأسبوع اللي فات بيتكلم عن السفر، وهي تجاوب.
بالظبط، هي بتبص على الماضي.
تمام، يعني سجل تاريخي بصري.
مظبوط. أما بقى رؤية كوبايلوت فدي حاجة تانية خالص، هي مش ذاكرة، هي إدراك لحظي.
إدراك لحظي؟
هي مش مهتمة بالماضي، هي مهتمة باللي بيحصل دلوقتي على شاشتك. مش بتخزن صور عشان ترجع لها، لا، دي بتحلل البكسلات في نفس اللحظة عشان تفهم السياق وتساعدك فوراً.
يعني بتشوف الحاضر.
هي عين شايفة الحاضر باستمرار، وده معناه إنها تقدر تفهم محتوى فيديو شغال لايف أو تتفاعل مع تطبيق أنت لسه بتستخدمه لأول مرة. الفرق دقيق بس أثاره هائلة.
عين ترى الحاضر باستمرار، التعبير ده لوحده مقلق شوية، وده بيخليني أسأل سؤال تقني. التحليل اللحظي ده لكل حاجة بتتعرض على الشاشة، ده محتاج قوة معالجة رهيبة. إزاي جهاز كمبيوتر عادي هيقدر يعمل كل ده من غير ما يهنج أو يبطأ جدا؟
هنا بقى بتيجي الحتة التقنية الممتعة. المصادر بتقول إن ده ما كانش ممكن يحصل على نطاق واسع قبل كده. السر كله في إنهم مش بيعتمدوا على المعالج الرئيسي CPU. لا، هم بيوجهوا الحمل ده كله لشريحة متخصصة اسمها وحدة المعالجة العصبية أو NPU.
تمام.
فكري فيها كده، CPU ده العقل العام اللي بيعمل كل حاجة، أما NPU فهو جزء متخصص في الدماغ وظيفته الوحيدة إنه يتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي بكفاءة خارقة وبأقل طاقة.
يعني هي اللي هتشيل الشغلانة دي كلها في الخلفية.
بالظبط، من غير ما المستخدم يحس بوجودها أصلاً.
إذن إحنا بنتكلم عن تغيير في الهاردوير عشان يدعم تغيير السوفتوير، بس ده برضو ما حصلش المشكلة الأكبر. حتى لو المعالجة بتحصل على الجهاز نفسه، فكرة إن في عين بتراقب كل حاجة لسه مقلقة جداً. المصادر بتقول إن مايكروسوفت بتتعهد إنها هتحذف بيانات كل جلسة أول ما تخلص، بس هل ده كافي؟ هل ده بيطمن الناس؟
بناء على ردود الفعل اللي المصادر رصدتها فالإجابة هي لأ.
لا،
حالة الشك كبيرة جدا. يعني وعد حذف البيانات ده كويس نظريا، بس الثقة في شركات التكنولوجيا الكبيرة دي تآكلت على مدى السنين.
صحيح.
والخوف مش بس من إن الشركة نفسها تستخدم البيانات دي غلط، الخوف كمان من الثغرات الأمنية.
يعني لو حصل اختراق،
تخيل لو هاكر قدر يوصل لعين نظام التشغيل دي، هيشوف كل حاجة المستخدم بيشوفها، باسوردات، محادثات خاصة، كل شيء.
ومن هنا طلع المصطلح اللي انتشر بسرعة رهيبة لوصف ويندوز 12، نظام تشغيل المراقبة. ده وصف تقيل جدا بصراحة. خلينا نتعمق في المخاوف دي أكتر. إيه السيناريوهات العملية اللي بتخليهم يقولوا عليه كده؟
المصطلح ده ما جاش من فراغ، يعني خلينا نفكر في السيناريو عملي. موظف في الموارد البشرية شغال على ملفات سرية فيها مرتبات الشركة كلها، أو محامي بيراجع تفاصيل قضية حساسة،
أو حتى حد بيعمل تحويل بنكي أونلاين.
بالظبط، في كل الحالات دي رؤية كوبايلوت نظرياً هتقدر تشوف وتفهم المعلومات الحساسة دي، كل بيكسل على الشاشة بقى معلومة ممكن تتحلل.
بس أكيد في ناس هتقول، ومايكروسوفت منهم، إن الميزة دي هتبقى اختيارية، يعني opt-in، المستخدم لازم يفعلها بنفسه، ده ما يحلش المشكلة؟ اللي الآن ببساطة ما يستخدمهاش؟
نظرياً بس عملياً المصادر بتقول إن الموضوع أعقد من كده.
إزاي؟
دي مش مجرد إضافة ممكن تتجاهلها، هما بيصمموها عشان تكون جزء أساسي من تجربة المستخدم. ممكن تلاقي إن وظائف جديدة ومهمة في النظام مش بتشتغل إلا لو رؤية كوبايلوت متفعلة.
فهمت.
فهنا الاختيار بيتحول من هل عاوز تفعل الميزة دي، لا هل مستعد تتخلى عن جزء كبير من وظائف نظامك الجديد عشان تحافظ على خصوصيتك.
ده اللي بيسموه وهم الاختيار.
بالظبط، بيضغطوا على المستخدم بذكاء عشان يتنازل عن خصوصيته مقابل انه ياخد التجربة الكاملة.
وده بيحط المستخدم في موقف صعب جدا، والصراع ده بين الابتكار والخصوصية مش مجرد نقاش داخلي، لا، المصادر بتنقلنا لساحة أكبر بكتير، فيها حكومات وهيئات تنظيمية.
أكيد.
وتحديدا بيتم ذكر قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي أو الـ EU AI Act. إزاي قانون في أوروبا ممكن يؤثر على خطط مايكروسوفت العالمية بالشكل ده؟
هنا بقى مستقبل التقنيات دي بيتحدد على مستوى العالم. قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي اللي هيدخل حيز التنفيذ الكامل في 2026 ده عامل زي دستور جديد للعصر الرقمي.
دستور رقمي.
فلسفته الأساسية إن أي نظام ذكاء اصطناعي لازم يكون شفاف وخاضع للمساءلة وبيحترم الحقوق الأساسية. القانون بيحط قواعد صارمة جداً على جمع البيانات واستخدامها.
وده معناه إيه عملياً بالنسبة لرؤية كوبايلوت؟
معناه صدام مداشر. المصادر بتتكلم عن نتيجة محتملة ومثيرة جداً، إن مايكروسوفت ممكن تلاقي إنه مستحيل تقريباً تلتزم بمتطلبات الشفافية الصارمة دي. فالحل الأسهل والأكثر أمانة ليهم ممكن يكون ببساطة إنهم يعطلوا الميزة دي بالكامل في كل دول الاتحاد الأوروبي.
واو، يعني ممكن نشوف نسخ مختلفة تماماً من ويندوز حوالين العالم، نسخة في أمريكا ونسخة تانية خالص في أوروبا.
بالظبط، وده اللي المصادر بتوصفه بتجربة نظام تشغيل مجزأة. المستخدم في أمريكا ياخد ويندوز بقدرات ذكاء اصطناعي خارقة، والمستخدم في أوروبا ياخد نسخة محدودة أكتر بتحافظ على الخصوصية.
وده كابوس لأي شركة عالمية.
طبعاً، وسنة 2026 زي ما المصادر بتلمح هتبقى سنة الصدام الحقيقي بين طموحات شركات التكنولوجيا العملاقة والواقع التنظيمي اللي بتفرضه أوروبا. ده صراع جاي جاي.
طيب، كل الذكاء الاصطناعي ده والقدرات دي كلها ما ينفعش تشتغل على الأساس القديم لويندوز. أكيد في تغيير أعمق بيحصل تحت السطح.
أكيد.
المصادر فعلا بتتكلم عن تغيير جوهري في بنية النظام نفسه، وبيستخدموا مصطلح Core PC. خلينا نبسط المفهوم ده لأنه شكله أساس كل حاجة تانية.
فعلا Core PC هو الأساس اللي بيتبني عليه كل ده. عشان نفهم أهميته خلينا نستخدم تشبيه. فكري في ويندوز الحالي كأنه بيت قديم كل حيطانه خرسانة مسلحة،
صعب تغير فيه أي حاجة.
بالظبط، لو حبيتي تغيري تصميم المطبخ لازم تتعاملي مع هيكل البيت كله، الموضوع صعب وبطيء. أما Core PC فهو أشبه بالبناء بقطع الليجو.
النظام كله مقسم لوحدات أو مكربات مستقلة، مكعب للنواة، مكعب تاني لدعم التطبيقات القديمة، مكعب لواجهة المستخدم، وهكذا.
وإيه فايدة بناء النظام بطريقة المكعبات دي؟
الفوائد ضخمة جدا. أولا السرعة والكفاءة. مايكروسوفت تقدر تعمل نسخ مختلفة من ويندوز بسهولة، نسخة خفيفة للتعليم ونسخة قوية للجيمينج، بمجرد أنها تجمع المكعبات الصح.
تمام.
ثانيا الأمان. كل مكعب معزول عن التاني، فلو جزء من النظام اتصاب الضرر مش بينتشر بسهولة. ثالثا وده الأهم في كلامنا، إنه مصمم مخصوص لعصر الذكاء الاصطناعي. يقدر بسهولة يرمي المهام التقيلة زي رؤية كوبايلوت على مكعب الـ NPU المتخصص، وده بيحرر باقي النظام عشان يشتغل بسلاسة. دي إعادة تفكير كاملة في بنية ويندوز ما شفناهاش من عقود. إذن اللي بنستنتجه من كل ده هو إن ويندوز 12 مش مجرد تحديث، دي إعادة إطلاق لنظام مبني على هيكل جديد وبفلسفة جديدة بتحط الذكاء الاصطناعي في القلب.
بالظبط.
من ناحية عندنا وعد بإنتاجية وكفاءة عمرنا ما شفناها، ومن ناحية تانية في شبح نظام تشغيل المراقبة ده ومخاوف حقيقية جدا على الخصوصية.
أتفق تماما، هو فعلا سيف ذو حدين، والوضع ده مش بيعكس بس استراتيجية مايكروسوفت، لا، ده اتجاه عام في الصناعة كلها.
سباق تسلح في الذكاء الاصطناعي.
بالظبط كده، وكل شركة بتحاول تدمج التقنيات دي بشكل أعمق، والسباق ده بيفرض علينا كلنا كمستخدمين إننا نواجه أسئلة صعبة عن الثقة والتحكم والشفافية.
طيب، في نهاية تحليلنا ده، وبعد ما استعرضنا كل الجوانب دي، إيه الفكرة أو السؤال اللي المفروض يفضل في ذهن الناس؟
أعتقد إن كل اللي قلناه ده بيسيبنا قدام سؤال أساسي عن مستقبل علاقتنا بأجهزتنا، وهو مش سؤال تقني، هو سؤال فلسفي شوية. السؤال هو، إيه التمن اللي إحنا مستعدين ندفعه عشان ناخد مساعد شخصي ذكي بجد، بيفهم سياق شغلنا وحياتنا بالكامل؟ هل التمن ده هو التخلي عن خصوصية كل حاجة بنشوفها وبنعملها على شاشتنا؟ ولا في خط أحمر ما ينفعش نتجاوزه مهما كانت الفوائد؟
سؤال صعب.
ده النقاش الحقيقي اللي العالم هيعيشه السنين الجاية، وكل مستخدم هيضطر يحدد موقفه منه.